حيث تستقيم مسددا
يحدوك في درب الفلاح
فتستقيم مسددا
صفو الحياة ونور روحك أن تطيع محمدا
أقبل إلى روض الهدى واغسل فؤادك بالنادى واجلس إلى شيخ حديث يبث علما مسندا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
وقال المحدث:
فموضوع حلقتنا اليوم عن أنفس ما فيك الذي به صلاح دنياك وآخرتك، ألا وهو القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ما رواه الشيخان من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما في حديث الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. وفي آخر هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إن صلحت صلح سائر الجسد وإن فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. وقد علمنا علما قطعيا دل عليه النص والإجماع أن أعدى أعداء الإنسان هو الشيطان. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الشيطان على الرصد لابن آدم حيثما ولى وجهه، كما رواه الإمام النسائي وأحمد بسند صحيح عن سبرة ابن أبي الفاكه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، أي في جميع الطرق التي يسلكها ابن آدم، على رأس كل طريق شيطان ينتظره. إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال له: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟ فعصاه فأسلم. فقعد له بطريق الهجرة، فقال: أتذر أرضك وسماءك؟ وإن مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. فعصاه فهاجر. فقعد له بطريق الجهاد، فقال له: أتجاهد؟ وإنما الجهاد جهد النفس والمال، فتقتل وتتزوج امرأتك ويقسم مالك. فعصاه فجاهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فمن فعل ذلك فمات كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، وإن قتل كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، وإن مات غريقا كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، وإن وقصته دابته كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة.
وقال المحدث:
وإنما مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأشياء الثلاثة الكبيرة وتحتها نظائر كثيرة. قعد له أولا بطريق الإسلام، فقال له: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟ ولعل شطر كفر الموضوع في الأرض سببه اتباع سنة الآباء، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. ولما نعى إبراهيم عليه السلام على قومه عبادة الأوثان قالوا إنا وجدنا آباءنا لها عابدين. وقال الله عز وجل: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون مقتدون. ولأن للآباء أثرا عظيما جدا في نفوس الأبناء، نبه الله سبحانه وتعالى في معرض كثرة ذكره عز وجل على هذا المعنى، فقال سبحانه وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فهذا الموضع جاء للتحريض على كثرة ذكره تبارك وتعالى، فلو كان هناك مذكور أكثر من الآباء لذكره الله سبحانه وتعالى. فالآباء لهم في نفوس الأبناء جذور ولهم عمق، لذلك كان من الصعب جدا تغيير سنة الآباء. لنقل جبل من مكان إلى مكان أهون من تغيير سنة الآباء. لهذا قال الشيطان وهو يؤز السالك إلى الله تبارك وتعالى، يقول له: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟ فعصاه فأسلم، فقعد له بطريق الهجرة. قال: أتذر أرضك وسماءك؟ وإن مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. وطبعا الديار وملاعب الصبا الأولى لها أعظم الأثر في تكوين نفسية الإنسان. يعني الإنسان ممكن يتبوأ أعلى المناصب ويجوب الأرض جيئة وذهابا، لا سيما إذا كان له مثلا منصب دبلوماسي، فربما نقل كل عام إلى بلد من البلدان، وربما سكن أفخم الأحياء وأفخم القصور، ومع ذلك لا يحن إلا إلى ملاعب صباه حتى وإن كانت في قرية متواضعة في جوف بلد. لذلك يقول له: أتذر أرضك وسماءك؟ الجدران نفسها، السماء، الأشجار، الترع، كل هذا له أثر كبير على نفسية الإنسان. وقد ذكر بعض أهل الأدب حكاية عن بعض الأعراب أنه تزوج امرأة ثانية، فأخدم المرأة الثانية جارية كما للمرأة الأولى جارية، وكانت دار المرأة الأولى بجوار دار المرأة الثانية. وبعدين في صباح ذات يوم خرجت جارية المرأة الثانية فوجدت جارية المرأة الأولى جالسة على باب الدار، فكأنها يعني رمت عليها كلاما، فقالت: وما تستوي الرجلان، رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلتي. يعني عايزة تقول لها يعني أن الرجل بعدما تزوج امرأة ثانية لا يكاد يلتفت إلى المرأة الأولى. وما تستوي الرجلان، رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلتي. فقالت لها جارية المرأة الأولى: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. فأول المنازل أو أول منزل الذي ولد فيه الإنسان وشهد فيه ملاعب صباه هذا أغلى المنازل كلها. فهو يقول له: أتذر أرضك وسماءك وتطرد في البلاد، تكون غريبا في البلاد، وتدع هذا الأمن الذي أنت تعيش فيه لأجل هذا الدين؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. تعرف الإنسان بالذات الجماعة اللي هم يعني زي حالتنا كده من الأرياف، لما يكون عايز يعني بهيمة بترعى في حقل وبعدين يربطها في وتد، هل البهيمة لا حرية ولا هي مقيدة بالوتد؟ لا، هي لا حرية، وحريتها بقدر طول الحبل، يعني هي تمشي وتروح وتيجي في مسافة الحبل المسموح لها به. فهو يريد أن يقول له ذلك، إن مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، يعني ليست له حرية. أنت رجل تعيش في بلدك، هتهرب وتهاجر، فقدت الأمن وفقدت الحرية، فكلما نظر إليك ناظر قلت جاسوس، وتمشي ملتفتا مندهشا غريبا، ما الذي يعني يجعلك تضحي بكل هذا؟ أهدا معنى إيه؟ إن مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. يعني أذكر يعني بهذه المناسبة قصة سفيان الثوري رحمه الله. وسفيان الثوري إمام محدث فقيه زاهد مجاهد، قل ما شئت في سفيان فلن تصل إلى حقيقة سفيان، ولا يعرف حقيقة هذا الإمام الكبير إلا من طالع ترجمته وعلم أقوال العلماء فيه، سواء من مشايخه أو من أقرانه فضلا عن تلاميذه. الخليفة أراد أن يقرب سفيان إليه، وكان سفيان سيء الرأي في من يقترب من الخلفاء أو الأمراء، وكان يقول إذا دعاك الأمير لتقرأ عليه قل هو الله أحد فلا تذهب. والخليفة جد في أن يقرب سفيان منه، وسفيان يشتد هاربا. المهم أن الخليفة نذر 10,000 درهم لمن يقبض على سفيان الثوري. تعرف في جنس من الآدميين يبيعك بفلس، مش 10,000 درهم، لا، بفلس واحد. فلما علم سفيان هذا، وسفيان من أهل الكوفة، فترك الكوفة وانتقل إلى البصرة، وزيادة في تعمية أمره عمل عاملا على بستان رطب. فمر به اثنان ذات يوم فقال أيها الرجل أعطنا من الرطب، فأتى سفيان برطب ثم جلس ثلاثتهم يتسامرون، فقال واحد من هذين لسفيان أرطب البصرة أحلى أم رطب الكوفة؟ فقال سفيان أما رطب البصرة فما ذقتها. أنا عايزك يعني برضو تخلي بالك إن سفيان في البصرة وهو راعي لبستان رطب، ومع ذلك ما ذاق طعم رطب البصرة، ولم يقل له رطب الكوفة أحلى حتى لا يكشف أمره، إنما قال أما رطب البصرة فما ذقتها. فقال الآخر لصاحبه ما أكذبه، إن الكلاب في البصرة لتأكل الرطب. فانحنى أحدهما على الآخر وقال له أحلف لك هذا سفيان الثوري، هلم بنا إلى الإيه؟ إلى أقرب قسم شرطة نبلغ إن سفيان ده موجود في المكان الفلان. فلما سمع سفيان عبارة أو كلمة مما أسر بها الرجل إلى أخيه اشتد هاربا، وهو طبعا هربان وترك البستان بيتلفت. فهو في أثناء بقى سيره في البلدان وأكثر من الالتفات ارتابوا فيه، الشرطة قبضت عليه وسلمته إلى والي هذه البلد التي وصل إلى سفيان.
وقال المحدث،
والوالي ده كان رجلا يضرب به المثل في الجود والكرم، ألا وهو معن ابن زائدة. المهم قبضوا عليه ودخلوه على معن ابن زائدة، وبعدين قالوا احنا ده الرجل ده لانه بتلفت حواليه وخلفه ريبة. فسأله معن، قال له اسمك؟ قال انا عبد الله ابن عبد الرحمن. وقد صدق، فهو عبد الله وابوه عبد الرحمن. فكأن معن ابن زائدة احس ان هذا ليس اسمه الحقيقي، اخرج من كان معه ثم قال نشدتك الله لما انتسبت، يعني قل اسمك صح، أولست سفيان الثوري؟ قال له بلى. فقال له معن بن زائدة خذ أي طريق شئت، فوالله لو كنت تحت قدمي ما رفعتها. فسفيان الثوري رجل غريب يتلفت خايف، ليس لا حرية، لا يستطيع أن يبذل نفسه. وقد مات سفيان الثوري في بيت تلميذه يحيى بن سعيد القطان رحمة الله عليه. فالقصد أن الرجل إذا هاجر أو إذا هرب بدينه يكون كثير الخوف كثير الالتفات، فبيقول له أتذر أرضك وسماءك، وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، فعصاه فهاجر. فقعد له بطريق الجهاد، يعني كل طريق يسلكه الإنسان الشيطان يقعد له على الرصد يخذله. فلما قعد له على طريق الجهاد قال له أتجاهد؟ وإنما الجهاد جهد النفس والمال، فتقتل فتتزوج امرأتك ويقسم مالك. فعصاه فجاهد، عارفين طبعا منزلة الجهاد في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الشهيد لا يرى مقعده من الجنة مع أول دفقة من دمه. والأحاديث والآيات في فضل الجهاد كثيرة. عصاه فجاهد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثنيا على من فعل ذلك، فعق الشيطان وأطاع الرحمن جل جلاله، قال فمن فعل ذلك فمات كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، وإن قتل كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، وإن وقصته دابته كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة. هذا الشيطان يسعى لاقتناص هذه المضغة اللي هي القلب. ليه؟ لأن القلب يوزن المرء به يوم القيامة، كما قال الله عز وجل إلا من أتى الله بقلب سليم. فلذلك رأيت أن ننظر إلى هذا القلب في محاور: لماذا اهتمامنا بالقلب؟ ثم ما هي مادة حياته؟ ثم ما هي الحرارة الدافعة له، الوقود؟ ثم ما هي أقسام القلب؟ ثم ما هي علله التي ترديه أو علله التي تمرضه؟ أما لماذا القلب؟ فلأن العقل فيه، ولأن المرأة بلا عقل لا يعي شيئا عن الله ورسوله، بل لا تصلح حياته بلا عقل. والعقل في القلب على أرجح أقوال أهل العلم، وقد احتج أهل العلم بآيات لرسول الله بآيات لرب العالمين قالها في القرآن المجيد، منها قوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، وكما قال تعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وقال تعالى يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم، وقال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ونحن نعلم أن التكليف كله يسقط عن المجنون الذي لا عقل له، كما قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث منها والمجنون حتى يفيق. فإذا كان العقل في القلب ولا يستفيد المرء بشيء من الوحي إلا إذا كان عاقلا، كان اصطياد القلب معناه ضياع الدنيا والآخرة. وهذا هو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان الذي افتتحنا الكلام به، ألا وإن في الجسد مضغة إن صلحت صلح سائر الجسد وإن فسد فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. لذلك كانت حلقتنا اليوم عن القلب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زاد إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
أقبل إلى روض الهدى واغسل فؤادك بالنادى واجلس إلى شيخ الحادث يبث علما مسنادا.
أقبل إلى روض الهدى واغسل فؤادك بالنادى واجلس إلى شيخ الحادث